الصحة المستدامة. سونيتا ناظر.
أرحب بكم مستمعينا في هذه الحلقة الجديدة من الصحة المستدامة. سعيدة جدا أن أكون معكم في هذا اليوم الجديد لإلقاء الضوء على ملف صحي جديد مع ضيف تعرفونه يشارك دائما معنا في مهمة التوعية الصحية من البحرين، دكتور أحمد العلوي الاختصاصي في علم الوراثة والحاصل على الدكتوراه السريرية في علم الوراثة والوراثة المختبرية. هو أيضا عضو الجمعية الأمريكية لطب التكاثر وعضو الكلية الملكية لعلم الأمراض، مؤسس ومدير مجموعة المختبر الحيوي. لذلك سنلقي الضوء معه على هذا الملف، لماذا تفشل الحلول المقترحة لعلاج العقم في بعض الحالات. وأنا سأقدم لكم دراسة طبية حديثة تشير إلى ابتكار فحص جديد لبكتيريا المهبل يستطيع الكشف عن مخاطر الحمل. بإمكانكم متابعة الحلقة صوت وصورة من خلال رابط اليوتيوب الذي وضعناه على صفحة الصحة المستدامة على الفيسبوك، وأيضا نتابع مسابقتنا اليومية معكم بهدف تحسين صحتكم والسهر عليها. إذا أردتم الفوز باستشارة مجانية مع ضيف حلقة اليوم دكتور أحمد العلوي، فكونوا أول من يعطينا الإجابة الصحيحة عن السؤال الذي سأطرحه لاحقا في فيديو على صفحة الصحة المستدامة على الفيسبوك. تستطيعون التواصل دائما معنا من خلال رقم الواتساب التالي، هذا هو الرقم 0033607294972، وأيضا على صفحة الصحة المستدامة على الفيسبوك. بإمكانكم أيضا ترك أرقام هواتفكم على هاتين الوسيلتين ونحن سنتصل بكم. ريتا محمود، تحية كبيرة لك من الاستوديو إلى ما وراء الزجاج، أنت في قسم هندسة الصوت والصورة اليوم. وسلافة، تحية كبيرة لك سلافة عواشق في قسم التنسيق، تحية كبيرة لكل مستمعينا أينما كانوا. ولك دكتور أحمد، أهلا وسهلا فيك.
أهلا وسهلا بكم.
شكرا دائما. شكرا على تلبية الدعوة دائما.
العفو العفو، هذا من واجبنا أستاذة سنيتا الرائعة.
شكرا شكرا لك. وطبعا في البداية سنطلب منك باختصار أن تلخص لنا هذه المشكلة الجديدة القديمة. لا أعلم لماذا تفشل معظم الحلول المقترحة في علاج العقم عند بعض الناس، تفضل.
بشكل عام نستطيع أولا تعريف العقم، وهو مصطلح طبي يصف تعذر الحمل رغم الممارسة والجماع بين الزوجين ودون اتخاذ أي واقي أو
مانع
للحمل، مانع للحمل، وذلك لمدة عام.
نعم.
12 شهر على الأقل.
نعم.
في الأوقات المنصوص عليها هنا نستطيع تعريفه أنه هو عقم.
نعم.
سبب عدم نجاح العمليات التدخلية لنجاح عملية الإنجاب راجعة لكثير من الأمور، وهو التشخيص السليم لماذا هنالك عقم عند الطرفين.
نعم.
التشخيص السليم لماذا؟ لأن إذا عرف السبب بطل العجب.
بطل العجب. إذن هو التشخيص الصحيح والدقيق والذي سيؤدي لإتمام عملية الحمل بشكل صحيح. شكرا لك على هذه المقدمة دكتور أحمد العلوي. أنا سأقدم الآن دراسة طبية حديثة، طبعا ستعقب عليها بعد قراءتها، دراسة تشير إلى ابتكار فحص جديد لبكتيريا المهبل يستطيع الكشف عن مخاطر الحمل.
الصحة المستدامة سونيتا ناظر.
إذن ابتكر باحثون طريقة سهلة وسريعة ورخيصة الكلفة لمراقبة الميكروبات التي تعيش داخل مهبل المرأة، ويسمح هذا الفحص بتوفير ملف استقلابي كامل في أقل من 3 دقائق، وذلك من خلال استخدام مسحة بسيطة. هذا الفحص يتفوق على التقنية الحالية التي تستغرق حوالي 8 ساعات قبل الحصول على النتائج، كما وأنه يمكن لهذا التحليل الجديد اكتشاف علامات الالتهاب والعدوى البكتيرية. هذا الفحص يعتبر بمثابة باب أمل جديد للنساء الحوامل، خاصة في حال حدوث عدوى مهبلية أثناء الحمل، لأنها قد تصل إلى عمق الرحم وقد تزيد بالتالي من مخاطر الحمل كالإجهاض والولادة المبكرة. ومن المعروف أن الولادة المبكرة المرتبطة بالعدوى تعد سببا رئيسا لوفاة الأطفال في جميع أنحاء العالم. هذا ويشير دكتور ديفيد ماكنتاير، الباحث المتخصص في الطب التناسلي من إمبريال كوليدج لندن، إلى أن جهاز الاختبار السريع هذا هو الأول من نوعه، ويمكن نقله بسهولة لاستخدامه في أوضاع سريرية، كما أنه يمكن للأطباء والمرضى استخدام هذه المعلومات لمراقبة خطر حدوث الولادة المبكرة وبعض مخاطر الحمل الأخرى، ويمكن استخدامه أيضا للمساعدة في تطوير العلاجات مثل الاستخدام الانتقائي للمضادات الحيوية. وتجدر الإشارة إلى أن الميكروبيوم المهبلي ما زال بحد ذاته لغزا، وقد يكون لغزا أكبر من الميكروبيوم المعوي. وتظهر الأبحاث الحديثة أن نقص التنوع في الميكروبيوم المهبلي هو في الواقع أفضل، بخلاف القنوات الهضمية التي تزدهر بالتنوع. كما أوضح هذا الطبيب والباحث أنه عندما يسيطر ميكروب يدعى عصيات كريسباتوس أثناء الحمل، فهذا يعتبر صفة مميزة للصحة الجيدة، إذ يحمي من الاستجابة المناعية ضد الحمل ومن ثم من الولادة المبكرة. وعلى خلاف ذلك، عندما تخرج بعض الميكروبات عن السيطرة يحدث ما يعرف بالتهاب المهبل الجرثومي، ويفقد ميكروب عصيات كريسباتوس سيطرته، فيؤدي هذا النوع من اضطراب التوازن الميكروبي إلى زيادة مخاطر الحمل كالإجهاض والولادة المبكرة، ما يعني أن انخفاض ميكروب عصيات كريسباتوس يمكن أن يساعد الأطباء على معرفة من هن النساء الحوامل المعرضات أكثر من غيرهن لخطر المضاعفات أثناء الحمل.
الصحة المستدامة، سونيتا نادر.
إذن كريسباتوس جيد في المهبل، هذا ما نفهمه، والميكروبيوم إذا كان غير متنوع في المهبل هذا دليل على صحة مهبل جيدة عند المرأة، على عكس ما يحدث في الأمعاء. ما رأيك بهذه الدراسة دكتور أحمد العلوي، وأعلم أنك أيضا متخصص في الميكروبيوم، تفضل.
بالفعل دراسة متميزة وتبين ماذا تقول إليه الأمور إذا كان هنالك اختلال في الميكروبات المهبلية.
نعم. نحن ندرس الفلورا المهبلية. نعم.
الفلورا المهبلية.
نعم.
توازن الفلورا المهبلية يؤثر بشكل متميز على صحة الأنثى، ويؤثر بشكل مباشر على صحة الجنين، خصوصا في الثلث الآخر من الحمل، وهي الشهر 7، 8، 9.
نعم.
بحيث أن أي خلل في هذه الميكروبات تؤدي بشكل سلبي إلى ولادات مبكرة، إلى أطفال بوزن أقل من المستوى الطبيعي، إجهاضات لا سمح الله. لهذا دائما يوجد مونيتورينج، اللي هو قياس إذا كان هنالك التهابات في المهبل في الأشهر الأخيرة، والحفاظ على إبقاء هذه المنطقة بدون التهابات. هذه الدراسة تثبت أن الفحوصات الريل تايم، أو الفحوصات المباشرة لتحديد، يسمى ريل تايم كيو بي سي آر، وهو تحديد عن طريق الفحص الجيني أو الفحص الوراثي الجزيئي لهذه الميكروبات، ومعرفة نسبة هذه الميكروبات الجرثومية في المهبل، يحافظ إذا عرفنا وقمنا عليه النتائج، فيحافظ على بقاء هذا الحمل بشكل سليم. هذه الدراسة أيضا تبين أهمية بسلس كريبتوس، وهي بكتيريا مثل ما ذكرتي من العصويات، مهمة جدا أن تكون ونحن نرثها. يعني الأطفال الذين أو الجنة التي ولدت كأطفال عن طريق الولادة الطبيعية سيرثون هذه العصيات في أمعائهم عن طريق الدخول في قنوات المهبل في حالة الولادة الطبيعية. وهنا نرجع إلى حلقة سابقة عندما
طبعاً
ميزنا الولادة القيصرية والولادة الطبيعية والفرق بينهم الجوهري في هذه الميكروبات.
شكرا لك دكتور أحمد العلوي على هذه الإيضاحات الهامة جدا اليوم حول دراسة اليوم الحديثة، ونأمل أن يعمم هذا الفحص الجديد لبكتيريا المهبل. هل هو موجود في البحرين؟ هل هو موجود في البلدان العربية؟
هو موجود في البحرين، موجود عندنا في المختبر، وخلال ساعة ساعة ونصف نقوم بإعطاء هذه النتيجة المباشرة لهذه البكتيريا. وإذا كان هنالك أيضا مقاومة للبكتيريا، البكتيريا ريزيستنس، يعني مقاومة للبكتيريا، بحيث إذا كان هنالك التهاب ويقاوم أي مضادات حيوية فعالة لهذه الجراثيم الموجودة في المهبل، سنعطي النتيجة مباشرة وبعد ساعة إلى ساعة ونصف.
شكرا. إذن هناك علاقة بين توازن الميكروبيوم المهبلي ونجاح الخصوبة، هل تبحث أنت في ذلك عندما لا يتم الحمل رغم كل الفحوصات الكلاسيكية التي أجريت؟
بالفعل، بداية إذا كان هنالك طرفان يشتكون من العقم، يعني مثل ما وضحنا بالتعريف مدة سنة كاملة في ممارسة الجماع بشكل متكرر في هناك أوقات محددة وهي 12 يوم من بداية الدورة الشهرية مثلا، إذا كان على سبيل المثال إذا كانت بداية الدورة الشهرية يوم واحد في الشهر، فنحسب بالضبط 12 يوم، من 12 يوم إلى يوم 18 هي الأيام، هي الجولدن تايم، هي الأيام الذهبية لإنعقاد النطفة. فيجب تركيز الزوجين على هذه الأيام إذا كانوا يخططون لحمل. إذا كانت هنالك مقاربة زوجية في هذه الأوقات ولمدة سنة لم يتم حمل، سنلجأ إلى التشخيص، ومن ضمن التشخيص معرفة البكتيريا الموجودة في المهبل خلال المسحة المهبلية إذا كانت متوازنة أم غير متوازنة، خصوصا عند الإناث الذي يشتكون من التهاب أبوال بشكل مستمر.
نعم، إذن
فنلجأ إلى هذه التحاليل.
نعم، يا ترى هل نعرف ما هي نسبة النساء اللواتي يفشلن في إتمام الحمل اليوم مثلا في العالم العربي؟ هل لديك احصاءات؟ هل مثلا انت في مختبرك ترى العديد من السيدات اللواتي ياتين طلبا للمساعده بهدف اتمام الحمل؟
صحيح، هو نسبيا على مستوى العالم 20% من الازواج يعني يجدون مشكله في اول سنه في اتمام عمليه الحمل.
نعم، ولكن اليوم على ما يبدو هناك تراجع كبير حتى في أوروبا، حتى لا أعلم إذا كنت قد سمعت في آونة الأخيرة أن هناك تراجع كبير.
ونعم، هناك تراجع كبير في نسبة الخصوبة عند الأزواج، وهنا لا نطلق فقط على الزوجة إنما الزوج والزوجة الطرفين.
طبعاً،
يوجد هنالك تراجع كبير عند الخصوبة، والتراجع الأكبر هو للرجال أكثر من النساء.
نعم، إذن في البداية ذكرت عندما طرحت عليك السؤال لماذا تفشل الحلول المقترحة لعلاج العقم في بعض الحالات، وذكرت لأننا لا نحدد السبب الرئيسي لعدم حدوث حمل. يا ترى كيف تتمكنون من التوصل إلى تحديد السبب الرئيسي؟
بداية عن طريق الفحوصات المختبرية وفحوصات الأشعة. الفحوصات المختبرية تندرج بداية بفحص الهرمونات للطرفين، الهرمونات الأنثوية والهرمونات الجنسية الذكرية للطرفين، لمعرفة القاعدة الهرمونية التي سنؤسس عليها، ذلك خصوصا عند الرجال هرمون التستوستيرون مثلا، هرمون الذكورة، سنقيسه. ثم ننتقل إلى الدورة الشهرية، هل هي مرتبة هذه الدورة الشهرية؟ في ثاني يوم من الدورة الشهرية نجري تحليل الهرمونات الأنثوية لمعرفة نسبة إفرازها، نسبة إنتاج هذه الهرمونات في جسد المرأة وللذكر وللزوج. سوف نلتقي الهرمونات الذكرية من ضمنها التستوستيرون، الاستراديول، البرولاكتين وغيرها من الهرمونات لمعرفة أين نصل. وأهم شغلة ننتقل فيها للذكور وهي تحليل السائل المنوي لنعرف هل توجد حيوانات منوية، ما هي نسبة التشوهات في هذه الحيوانات المنوية، أين تكون هذه التشوهات في الحيوانات المنوية، معدل أو تركيز هذه الحيوانات المنوية في هذا السائل المنوي، حياة هذه. يعني نحن نطلق كل ساعة لنعرف أو نقيس كل ساعة لنعرف مستوى أو فعالية هذه الحيوان المنوي، هل هو وجود في السائل المنوي ميت أم هو حي، وإلى متى سيكون حي هذا الحيوان المنوي، ونسبة تداعيات الموت في هذا السائل المنوي. ثم الانطلاقة إلى الدي ان اي أو
الحمض النووي الموجود.
نعم. الحمض النووي الموجود في الحيوان النووي ونسبة تكسره، إلى المحتوى الوراثي الكروموسومي ويعد كما ندعوها الكاريوتايب، وهو تحليل جدا مهم ابتدائي في عالم الوراثة لأي شخصين أي شخص متزوج.
نعم. أو مقدم على الزواج
أو مقدم على الزواج
لمعرفة
لمعرفة الكروموسومات ومحتوى هل هنالك
والتطابق
تشوه متطابق، هل هناك تشوه كروموسومي عند الزوج أو عند الطرف كل الطرفين، للانطلاق إلى تحاليل أكثر تعقيدا ومعرفة المشكلة بالضبط. وهنالك أيضا مجموعة من التحاليل المناعية الأوتو إميون تيست لمعرفة هل هنالك مشكلة في المناعة تولد أجسام مضادة في الحيوانات المنوية، أجسام مضادة
ويحدث إجهاض
مهبلي.
نعم.
ويحدث إجهاض أو لا يحدث حمل
حتى. نعم.
حتى نعم. نعم. هناك تعقيد من الأمور، ولكن نستطيع أن نفي به ببساطة الرحم والمهبل هي متاهة لمنع الحمل وليست قنوات لتسهيل الحمل.
نعم. بماذا تشعر أنت دكتور أحمد العلوي عندما تتمكن من إيجاد السبب وينجح الزوجان في إنجاب أطفال بفضل التحاليل التي قمت بها أنت؟ بماذا تشعر؟
تشعر أنك قد انتصرت على هذه الحالة، ويعني أجلبت السعادة لهذه العائلة إذا اعتبرنا. نعم. أن هذا حلم هذه العائلة بإنجاب طفل، فأخذتهم إلى بر الأمان وبطرق علمية، وهو أهم شيء، بطرق علمية أوصلتهم إلى الحل الذي يريدونه. وأيضا عن طريق التشخيص تستطيع منع الكثير من المقدرات المالية والعصبية والشعورية من إصرافها من غير داعي.
نعم. طبعا نعلم أنه أحيانا السيدة وأحيانا الزوجان يعتقدان أنه إذا تم التلقيح الاصطناعي فحتما سينجبان أطفالا، ولكن للأسف أحيانا تفشل أيضا عمليات التلقيح الاصطناعي. لماذا
تفشل عمليات التلقيح الصناعي بشكل كبير؟ إذا كان هنالك تشوهات في رأس الحيوان المنوي.
نعم.
رأس الحيوان المنوي هو المسؤول عن طرق الباب عند البويضة والانقباض على البويضة، ثم غرس المادة الوراثية للذكر في هذه البويضة. إذا كان هنالك نسبة تشوهات عالية في الحيوانات المنوية ورأسها بالتحديد، لن يكون هنالك تخصيب صناعي.
هل تنصح أنت مثلا بعلاج ما قبل التلقيح الاصطناعي باللاكتوباسيلوس؟
هو هذا اللاكتوباسيلوس سنقوم به للمرأة بعد معرفة الفاجينال بايوم، وهي البكتيريا أو
الجراثيم
الموجودة. فلورا المهبل. نعم. وتوازنها جدا مهم، ولكن من ناحية الرجل إذا كان هناك تشوهات كبيرة في الحيوانات في رأس الحيوانات المنوية، سنجري مجموعة من التحاليل لمعرفة لماذا هذا التشوه موجود. في بعض الأحيان لا نصف التلقيح الصناعي لهؤلاء الأشخاص لأن هنالك شيء يمنع هذا التلقيح، نعرف أن هذا التلقيح الصناعي سيكون فاشل، نتيجته فاشلة ولن يرقى إلى مستوى الحمل.
نعم، ما هي نصائحك أنت للأزواج الذين يودون الإنجاب ولديهم صعوبات؟ ياريت تعطيهم يعني خلاصة ما قلنا في هذه الحلقة.
تشخيص كامل ومتكامل عن الحالة. يعني نعم. إذا كان هنالك فشل في الإنجاب، فشل في التلقيح الصناعي أو التلقيح المشهري والقنابيب، يجب أن أعرف السبب لماذا فشل هذا الأمر. هل هو راجع لمشاكل في الحالة المنوية، في البويضات، في القنوات المؤدية إلى الإباضة، الهرمونات، الفلورا المهدرية،
بطانة الرحم أيضا. نعم.
بطانة الرحم المهاجرة مثلا. فيجب أن أعرف بالتحديد، يجب أن دائما نقول إذا عرف السبب بطل العجب، فتشخيص متميز للحالة سيقينا الكثير من الدخول في تداعيات عدم الإنجاب.
علما أنه وفقا لموقع هيلث لاين أنه ما بين 10 إلى 30% من الأزواج المصابين بالعقم لا يكتشفون أبدا سبب عدم قدرتهم على الإنجاب. ما رأيك؟
صحيح.
نسبة
صحيح
كبيرة.
نعم. نسبة كبيرة، وهو راجع بالدرجة الأولى إلى المرضى مع اعتذاري لهم. هو يريد أن أو هي تريد أن تحل هذه المشكلة بدون اللجوء إلى المعرفة لهذه المشكلة.
نعم.
كثير من الأزواج يمرون علينا في العيادة يتطلعون لحل هذه المشكلة، ولكن لا يتطلعون للتشخيص لهذه المشكلة. نعم. لحلها بشكل علمي صحيح متكامل.
قبل أن نختم الجزء الأول، دكتور أحمد العلوي، ما رأيك بعلاج العقم من خلال الخلايا الجذعية وتقنية أوفوسكيل؟ هل سمعت عنها؟ هل من الممكن؟
الكثير يسأل عنها. إلى الآن هي في مرحلة تجريب، في مرحلة مختبرية.
نعم.
تجرب في مرحلة بحثية، ولكنها تقنية جدا واعدة.
نعم. إذن أنت تعتقد أنه في المستقبل من الممكن أن نقضي على العقم بشكل تام؟
بشكل تام عن طريق هذه التقنية. يعني نحن نتفائل بهذه التقنية وتطبيقها في المراكز العلاجية.
شكرا لك دكتور أحمد العلوي على كل هذه المعلومات القيمة والمفيدة لمستمعينا، خاصة لمستمعاتنا، حول موضوع حلقتنا اليوم: لماذا تفشل الحلول المقترحة لعلاج العقم في بعض الحالات. أذكر بأنك اختصاصي في علم الوراثة، حاصل على الدكتوراه السريرية في علم الوراثة المختبرية، أيضا عضو في الجمعية الأمريكية لطب التكاثر، وعضو الكلية الملكية لعلم الأمراض، مؤسس ومدير مجموعة المختبر الحيوي في البحرين. أنت على الخط معنا من هناك. أذكر مستمعين بأنهم يستطيعون التفاعل معك وطرح الأسئلة عليك في الجزء الثاني من حلقتنا على رقم الواتساب التالي 00336072949792، وأيضا على صفحة الفيسبوك الصحة المستدامة، سواء على الجدار أو على الإنبوكس إذا أردتم طرح أسئلتكم بكل سرية. شكرا لكم على المتابعة، شكرا على التفاعل الرائع واليومي معنا. شكرا لدكتور أحمد مجددا، لريتا وسلافة، وعودة إليكم مجددا بعد هذه المحطة الغنائية.
حبك عامل سياج بين الناس، بيتناوب عيونك علي حراس، تحت القميص بحس غمراتك عملوا عجسمي درع ضد الرصاص. خوفك علي ثروتي وكنزي، فصل حنانك عالجسم كنزي. لما المرأة بتحب قلبها 200 زلمة وجودها بينقاس. طل الملك تاي غازلك حاجي دل حاجي، تقلي وروحي إلك عطول محتاجة. ما في ملوك بهالدني إلا وعراس انتاج، انت عراسي شايلك بين البشر تاجي. يا راسي شايلك بين البشر تاج. حدا بيقدر لي صوتك لوجع القلب محاي لما عصدري بغمرك هيكي انطر عجسمي تنسي ايديكي ورقل عليها بينكتب اسمي بمضي باخر هالميت عليكي طل الملك تيغازلك حاجي دلح خلقتي إلي وروحي إلك عطول محتاجة ما في ملوك بهالدني إلا وعراس انتاج انتي عراسي شايلك بين البشر تاج
الصحة المستدامة سونيتا ناظر.
أرحب بكم مستمعين مجدداً ومجدداً أرحب بضيف العزيز دكتور أحمد العلوي الاختصاصي في علم الوراثة والحاصل على الدكتوراه السريرية في علم الوراثة والوراثة المختبرية عضو الجمعية الأمريكية لطب التكاثر وعضو الكلية الملكية لعلم الأمراض مؤسس ومدير مجموعة المختبر الحيوي في البحرين هو معنا على الخط مباشرة من هناك. أهلا وسهلا بك مجددا دكتور أحمد. أول سؤال يأتينا من سوريا من دكتور مولود دائما يطرح علينا أسئلة. دكتور مولود من حلب بيقول بدي أسأل ضيفك الكريم ما هي مواصفات السائل المنوي الصالح للإنجاب، بقصد الحد الأدنى المطلوب لتحقيق الحمل من حيث عدد النطاف وحركتها ونسبة الأشكال الشاذة. سؤال آخر، هل فعلا هناك دور للحمية الغذائية عند الزوجة في تحديد جنس الجنين؟ العديد من الأزواج طبقوا ذلك ونجحت معهم. بعرف أنه البقدونس والبصل قال بتجيب صبي، ما بعرف تبولة بتجيب صبيين صح؟ ما بعرف إذا صح. إذن شكرا دكتور مولود. تفضل دكتور أحمد.
أهلا وسهلا دكتور مولود، وهو دائما يطفي علينا بأسئلته الجميلة.
نعم.
في البداية على السؤال الأول والسؤال الثاني، أنه هل توجد هنالك حمية لتغيير جنس المولود أو لإثبات جنس مولود عن الآخر؟ حسب العلم لا توجد هنالك حمية، إذا كانت موجودة أعلموني بها، فلا توجد تلك الحمية. وأما عن مواصفات السائل المنوي الذي يعتبر طبيعياً المثالي أو الطبيعي على حد سواء، يجب رقم واحد أن تكون البيش الحامضية والقلوية فيه لا تتجاوز 9، من 7.5 إلى 9. السائل أو الحيوانات المنوية تركيزهم فوق يتجاوز 32 مليون في الملي لتر. نسبة التشوهات لا تتعدى 30%، نسبة التشوهات. وأيضا نسبة الموتاليتي وهي نسبة الحركة والحياة تتجاوز 60%.
نعم، شكرا لك. نواصل وننتقل إلى العراق مع مستمعينا محمد السمورائي، بيقول تحية طيبة لك ولدكتور أحمد. هل كثرة ممارسة الجنس بين الزوجين له تأثير سلبي على قدرة الحمل؟ أي هل يقلل من نشاط الحيوانات المنوية عند الرجل؟ وشكرا.
دائما نشاط الحيوانات المنوية، لأن الرجل يحتاج إلى 8 ساعات لينتج دفعة جديدة متقدمة من الحيوانات المنوية. هنالك تأثير في تركيز هذه الحيوانات المنوية في الساعة المنوية، كلما كان الممارسة أكثر كان هنالك تركيز أقل. لذلك دائما نقول تغذية جيدة سليمة، فيتامينات لتعطي تركيز متناسب، ونعطي 8 إلى 12 ساعة بين الممارسة والممارسة الأخرى إذا كنا نفكر بالإنجاب.
نعم، شكرا. نواصل معك، وسؤال يأتينا من اليمن. تحياتي لك وللدكتور. أنا نشوان من اليمن، أعاني من أمراض الكولون العصبي، أشعر دائما بالتوتر والقلق والانفعال. هل لمشاكل الكولون علاقة مباشرة بالتوتر والقلق؟ وشكرا. ما هي النصيحة؟ أعلم أنك تهتم أيضا بفلورا المعدة دكتور أحمد. هل الكولون العصبي ناجم عن عدم توازن في الفلورا المعوية؟
رقم واحد ناشئ عن عدم توازن في الفلورا المعوية، ودائما نقول 60% من الإشارات التي تصل الدماغ مصدرها الجهاز الهضمي. فإذا كان الجهاز الهضمي يصدر تلك الإشارات السلبية، كل 40% المتبقية من ضمنها المقاربة الحميمية، من ضمنها التفكير، القراءة، الكتاب، كلها ستكون فتؤثر بشكل سلبي. هذه استفيع على 40% التي نمارس فيها حياتنا الطبيعية ونقوم بوظائفنا. نعم، يؤثر القولون العصبي وبشكل مباشر مع نسب الخصوبة عند الرجل مثلها عند المرأة. هنالك منطقة في الجهاز الهضمي تصدر الأيونات أو الفيرتلايزر، اللي هي المخصبات، لتكون أكثر، لكون الشخص أكثر خصوبة. أيضا مع القولون العصبي يوجد مشكلة في امتصاص الفيتامينات والمعادن بشكل جيد، وهذا سيؤثر سلبا أيضا على الخصوبة ويدعي إلى تدني الخصوبة. دراسات كثيرة تربط بين تدني الخصوبة والقولون العصبي ومتلازمة القولون العصبي.
نعم، شكرا. نواصل معك، ومن الجزائر هذا السؤال الذي يأتينا من مستمع لبرنامجنا يسألك: هل الحيوانات تعاني أيضا من العقم؟ هل الحيوانات قد تعاني من العقم؟
نعم، الحيوانات تعاني من العقم، رقم واحد وبديهي، هذا ما عرفه فيه نظرية داون. إذا كان الحيوان منتج من حيوانين غير متجانسين، مثلا نجده في وانتم وكل السامعين بكرامة، البغال التي تكون تزاوج الخيول مع الحمير، سيكون هذا حيوان ولكنه عقيم، فهنالك عقم يشتكي منه لأنه توليفة غير متناسقة من الكروموسومات ومن الجينات. الحيوان تشتكي من العقم لأسباب كثيرة، من ضمنها الاختلاف الوراثي الجيني، من ضمنها مشاكل في الخصيتين، مشاكل في الرحم والمبايض عند الحيوان. فعلى حد سواء هنالك المشاكل موجودة ومطروحة.
نعم، شكرا جزيلا دكتور على إجابتك الهامة جدا. ننتقل إلى ليبيا مع هذا السؤال الذي وصلنا أيضا من مستمع لبرنامجنا، يقول: مساء الخير، ما هي الأمور التي يجب على الرجل تجنبها لكي لا يصير عقيما، وهل توجد مأكولات تداوي العقم؟ أنا بقول أنا فيني جاوب على الأخير ده. على السؤال الأخير أقول له لا، تفضل.
إذن هل هنالك هل هناك أمور تؤثر على العقم عند الرجال؟
نعم، ما هي الأمور في حياته اليومية التي يجب تجنبها؟ نسمع مثلا الواي فاي مضر، في أمور كثيرة.
رقم واحد التدخين، الكحول تؤثر على الخصوبة عند الرجال، الفيب وهو السجارة الإلكترونية تؤثر وبشكل أساسي على أشكال وأحجام وسرعة وحيوية الحيوانات المنوية وتؤدي العقم في بعض الحالات، وتوجد عندنا حالات السجارة الإلكترونية وكما يسمون هنا الفيب. نعم. يؤثر على رقم ارتفاع محتوى الهستامين الغذائي، إذا كان الشخص يعاني من عدم هضم لمادة الهستامين تؤثر على أشكال وأحجام وحيوية الحيوانات المنوية وتؤدي إلى العقم. عند الرجال كثير من الأمور أكثر من النساء تؤدي إلى العقم، الجلوس الدوالي في الخصيتين يؤدي إلى العقم، فيوجد هناك قائمة كبيرة وطويلة من الأمور تؤدي إلى العقم عند الرجال أو شكراً. عدم الخصوبة وتدني مستوى الخصوبة.
شكرا دكتور أحمد، نواصل معك. والسؤال يأتينا من السعودية، ما هو علاج العقم الناجم عن دوالي الخصية؟
رقم واحد هو معرفة حجم هذه الدوالي، إذا كانت تعالج بالأدوية أم يجب إجراء عملية لاستئصال هذه الدوالي. وهنا دائما نصف نقول الدوالي ليس لا تؤثر فقط على العقم، وإنما تؤدي إلى تليف الخصيتين إذا كان هذه الدوالي كبيرة وتؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الخصيتين لمستوى يؤدي إلى إتلافها وتليفها، فيجب معرفة هذه الدوالي حجمها واللجوء إلى تدخلات علاجية أو جراحية إذا كانت موجودة.
شكرا. ننتقل إلى إيطاليا اليوم أيضا، امبارح كمان، بكرة كمان، مع أحمد منتصر. أهلا وسهلا فيك أحمد، كيفك؟
برونتو
فكرنيك رحت إجازة.
لا والله،
لا بعد
أدوني سوماج لمدة 10 شهور.
أوكي. إذن دكتور أحمد العلوي عم بيسمعك، تفضل فيك تطرح سؤالك.
اولا برحب بالدكتور احمد وشكرا على المعلومات القيمه. في الواقع انا عايز اسال، يعني لو كانوا الزوجين الزوجه في بدايه الزواج وكده، هل وسائل منع الحمل بتاثر على، يعني ممكن تجيب مضاعفات للعقم او حاجه، وبالذات في وسائل حمل حديثه دلوقتي مثل الابر وحاجات تانية؟ ده السؤال الاول.
نعم تفضل دكتور أحمد.
سؤال متميز جدا أستاذ أحمد منتصر، وهو هو علاجات أو لنقول لمنع الحمل. دائما لا ننصح السيدات بأخذ أي نوع من أنواع الحبوب للتداوي بالحبوب الميديكيشن لمنع الحمل. نقول للرجل يجب عليك ارتداء الواقي الذكري أو لولب عند الزوجة، ولكن عدم التطرق إلى أخذهم لما يولده من مشاكل، وخصوصا قلت في فترة التوهج هي بداية هذه الحياة الأنثوية، فيجب عدم اللجوء لأخذ أي نوع من أنواع الميديكيشن الأدوية لمنع الحمل، اللجوء إلى الطرق الأكثر أو الأقل عمقا مثل الواقع الذكري أو اللولب لمنع الحمل إذا كنا نخطط لمنع الحمل، ولكن بالحبوب لا. وذلك لأنه كثير من الإناث يشتكون من عدم الحمل بسهولة بعد قضاء هذه الفترة من أخذ هذه العلاجات، لأنها أثر سلبي كبير على جسد الأنثى بالأخص.
نعم. هل هناك سؤال آخر أحمد؟
بالنسبة لو ما يكون في الزوج والزوجة عندهم مرض السكر، مرض السكر مع مرور الوقت بيجيب العقم، وهل في حالة لو ولد طفل بيصاب بالسكر؟ وشكرا جزيلا.
شكرا لك، شكرا أحمد على الأسئلة الجيدة.
سلم أسئلة جدا ممتازة، ونحن كمجتمع نشتكي من هذه الأمور.
نعم.
أولا نميز هل هو السكر النوع الأول أو النوع الثاني. أعتقد أستاذ أحمد يركز على السكر النوع الثاني، وهو الأكثر شيوعا والذي يؤدي بالإهمال لهذا النوع من الأمراض المزمنة إلى مشاكل في الخصوبة، خصوصا عند الرجل، عدم انتصاب كامل، عدم خصوبة أو تدني مستوى الخصوبة، حيوانات منوية ضعيفة، عضلات جسدية ضعيفة، تؤدي في النهاية إلى إنزال خصوبة. فهنا دائما نركز على التركيز على معالجة والاستمرار في علاج مرض السكري للزوج والزوجة بشكل فعال جدا. هل سيكون طفل مصاب بالسكر أم لا؟ يعتمد هل هذا السكر النوع الثاني وراثي أم غير وراثي؟
شكرا. نواصل معك ومن لبنان هذا السؤال، يا ترى ما هو التأثير السلبي لصور الأشعة الطبية على العقم عند الرجل؟ إذن هل خضوع الرجل لصور أشعة قد يؤدي إلى؟
نعم قد يؤدي، ودائما في الأشعة إذا كانت لا تستهدف المناطق الحساسة عند الرجل يضع عليها الليد الرصاص.
نعم. لحماية
هذه الأعضاء. الآن الأشعة السينية الإكس-راي أكثر تقنينا من ذي قبل، فهنالك أخذ بجميع البروكوشن الحمايات
لأن لا
يكون الاحتياطات. سيكون هنالك تأثير سلبي إذا كان الوضع غير مختار.
نعم. إذن من الأفضل طبعا أن يستعلم الرجل قبل الخضوع لصورة أشعة في أي مركز، أن يكون المركز طبعا يتبع احتياطات وإجراءات السلامة. شكرا. نواصل معك. ومجددا محمد من العراق يكتب ويسأل، في حال كان الزوجين في بداية زواجهم لا يريدون الإنجاب، هل هناك مشكلة لو تم تأجيل الحمل في وقت لاحق؟ نسمع كثيرا أنه لا يجوز تأخير الحمل في بداية الزواج.
لا مشكلة في تأجيل الحمل إذا كنا نتبع مثل ما قلنا الوقاية أو يعني ارتداء الواقي لمنع هذا الحمل بطرق سلمية، بطرق غير تداخلية دوائية.
نعم.
فلا يوجد مشكلة أن يكون الحمل، وهذا ما ندعي له، حمل مدروس مقنن ومدروس و على بينة، يكون أفضل من حمل غير ذي بينة وهنالك مشاكل متعددة مع هذا الحمل.
شكرا. نواصل معك دكتور. وأيضا سؤال يأتينا من موريتانيا، ما هي الأدوية التي تؤثر على الدورة الشهرية وتمنع الحمل؟ إذن هل هناك أدوية يأخذها الشخص، تأخذها المرأة، يأخذها الرجل وقد تؤثر على الحمل مع أنه ما عندهم أي مشاكل؟
كثير من الأدوية تؤثر على الحمل، وهنالك تشخيص لكل دواء إذا كان سيدخلون في مرحلة الحمل، وأيضا تؤثر حتى على الجنة في بدايتها. من الأدوية التي تؤثر على الحمل المضادات الحيوية، سواء للرجل أم للمرأة، وبالرجل بالأخص للرجل،
تمنع الحمل؟ المضادات
تمنع الحمل، تمنع خصاب البويضة، لأنه المضادات الحيوية سوف تعمل على تثبيت إنتاج الحيوانات المنوية بشكل طبيعي.
نعم. يعني تصور إذا شخص مثلا عنده نزلة برد وأخذ مضاد حيوي ويود أن ينجب أطفالا، لا يستطيع في هذه الفترة لأنه عم يأخذ مضاد حيوي.
هو يستطيع، ولكن لن تكون هنالك نجاحات مضمونة في هذه العملية. ودائما نقول نزلة البرد اكتشف قبل أن تأخذ المضاد الحيوي، هل هي نزلة برد فيروسية أم
جرثومية
أم بكتيرية، لأن المضاد الحيوي فقط البكتيريا وليس للفيروسات. فهذه من الأدوية الأكثر فعالية
هذه
هي مضادات حيوية.
أهم معلومة اليوم، يعني في كتير أشخاص لا يعلمون أنه مثلا المضاد حيوي من الممكن أن يمنع الحمل.
نعم هذا هو الكثير. وهناك قائمة من الأدوية، دائما الطبيب استشاري يسأل المريض هل تخططون لحمل، خصوصا إذا كان سيعطي هذه الأدوية لكورس طويل لمدة طويلة، هل تخططون الحمل؟
نعم
دائما نأخذ بهذه الوقاية لعدم أخذه في فترة هم يخططون للحمل.
نعم شكرا. ننتقل الآن إلى رسالة صوتية وصلتنا من مستمعينا من موريتانيا.
تحياتي. كما هو معلوم الأبناء يرثون صفات جسدية من والديهم، لكن سؤالي هل يمكن للأبناء أن يرثوا مشاكل أو عقد نفسية من والديهم اكتسبها الوالدين أثناء حياتهم أو ولدا بتلك المشاكل النفسية؟
نعم إذن نرث الصفات الجسدية، هل نرث الصفات النفسية؟
هناك العديد من النظريات، الآن انتقلنا إلى عديد من التحقيقات، أن هناك جينات تعطينا سعادة، جينات تعطينا كآبة، هناك جينات محددة للكآبة وجينات محددة للسعادة. نعم نحن نرث هذه الصفات، ولكن البيئة من تطور هذه الصفات وتحولها من صفة عادية إلى صفة مرضية أو صفة متميزة.
نعم في هذه الحالات هل من الممكن تجنب ذلك؟ مثلا إذا عرفنا أن الأم كان لديها مشاكل نفسية مثلا، هل من الممكن أن يكون هناك نوع من علاج وقائي؟
هنالك علاجات وقائية، خصوصا إذا عرفنا أن هذه الأم أو هذا الأب عنده هذا الجين أو هذه الطفرة الجينية المسببة لهذا المرض النفسي، مثلا مرض البايبولر، ثنائية القطب حدد أكثر من جين مهتم بالبايبولر أو الكآبة كما حدد هذا. ففي بعض الحالات تطرقوا، خصوصا في الكآبة الحادة، تطرقوا إلى فحص الأجنة قبل الغسل، يعني توجهوا إلى أطفال أنابيب بتقنية فحص الأجنة قبل الغرس، حددوا هذه الجينات والجينات والأجنة التي تكون مصابة بهذا الجين، لم ينقلوها إلى رحم الأم لتتم عملية الحمل وما أبقوها عندهم، فنستطيع تحديده. أيضا بشكل وقائي نستطيع من بداية الولادة إذا كان هنالك تاريخ عائلي مرضي وتحديد جيني لهؤلاء الأشخاص بإجراءات الوقاية، بعدم دخولهم في مغارة أو في مشاكل هذا المرض، بتربية مقننة محددة مفصلة لهؤلاء الأشخاص.
شكرا. من الكويت سؤال وصلنا الآن، لا أعلم إذا كنت من الممكن أن تجيب عنه. يعطيكم العافية، أفضل طريقة لعلاج سرعة القذف، لا أستمر أكثر من دقيقتين عند العلاج مع العلم أنه في انتصاب. أنا أعلم أنه مش اختصاصك، ولكن لا أعلم إذا كنت تفضل.
ليس من اختصاص، هو اختصاص
طبيب المسالك البولية. نعم ولكن بما أنه تحدثنا عن العقم فطبعا في نصيحة لمستمعينا، إذن هل من نصيحة؟ نعم
النصيحة دائما في حالات العقم أو تأخر الإنجاب يجب التوجه لمعرفة المشكلة من تأخر وعدم الإنجاب، وعليه إسناد إلى حل هذه المشكلة الطرفان، الزوج والزوجة، الذكر والأنثى، هما مجموعة من التفاعلات الحيوية كل يوم، قد يؤدي هذا التفاعل لتشكيل أو لإيجابية أو سلبية في عملية الإنجاب وعملية الحمل. كثير من الأمور ترتبط خصوصا عند الرجل أكثر من المرأة في بدايات الحمل، سواء كان التخصيب أو الإجهاض مرتبطة بالرجل أكثر من المرأة، وهذا معتقد أو كثر من معتقد قديم أن المرأة هي مسؤولة، هي هو الرجل مسؤول. يجب تشخيص الحالة قبل التوجه لحلها في بالطرق العلاجية.
شكرا جزيلا دكتور أحمد العلوي بهذه الإجابة. سنختم الحلقة اليوم، أشكرك على مساهمتك معنا في مهمة التوعية الصحية، أتمنى لك صحة مستدامة، وأيضا لكل مستمعينا لريتا لسلافة. أعود إليكم غدا مع حلقة جديدة، دمتم بصحة جيدة، إلى اللقاء، باي باي.
جوايا تعبتني وسنين قبلك مخصمه.